شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة للجميع من أولئك الرجال الصادقين الأعلام، وكان لهم سهم كبير في الإسلام ويقتدون بأولئك الرجال. مواقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيرا وفاته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، سمي بتيمية واشتهر بذلك، وعرف بتيمية، وتيمية هذه أم جده، كانت واعظة تعظ الناس وتنصحهم وسميت بذلك الاسم، وهي أم جده محمد ابن الخضر التي كانت تعظ الناس. هو طبعا من أسرة علم، أسرة عظيمة. جده أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية. ثم هذا الإمام ولد في مدينة حران في سوريا في الشام، ولد في يوم الاثنين في يوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى عنه أن الذهبي يقول، الشوكاني ينقل عن الذهبي أنه قال في وصف الإمام ابن تيمية أنه كان أبيض الوجه أسود الشعر قليل الشيب، شعره طويل إلى شحمة أذنه، وقال أن عيناه لسانان ناطقان من شدة حدة عينيه رحمه الله تعالى. يقول كأنه ينطق بهما ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، عريض المنكبين، جهوري الصوت، فصيح اللسان، سريع القراءة. وقال عنه أيضا تعتريه حدة، يعني طبعه حاد لكنه يقهرها بالحلم. سجن شيخ الإسلام وأخوه عبد الله وأخوه عبد الرحمن وأحد تلاميذه اسمه إبراهيم الغياني. سجن شيخ الإسلام في تلك الحادثة لماذا؟ لأنه تكلم عن مسألة العرش وعن مسألة الكلام في حق ذات الله تبارك وتعالى، ثم حاربه من أهل البدع من حاربه وسجنوه بسبب الدفاع عن الحق. يتكلم عن العرش وأن الله على عرشه استوى، وأن الاستواء من الله تبارك وتعالى لا نسأل عنه ولا نكيفه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم عن مسألة الكلام وأن الله يتكلم، وأثبت أن الكلام أن الله يتكلم، ثم تكلم أيضا عن القرآن وأنه كلام الله ليس منزلا، ليس مخلوقا، إنما منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم كذلك رحمه الله تعالى عن النزول، أي نزول الجبار جل جلاله نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير وفي المواضع التي ثبتت بها السنة الصحيحة الصريحة في ذلك. ومع ذلك وشى فيه من وشى حتى سجن رحمه الله تعالى. ثم سجن سجنة أخرى مدة عامين وشهرين ونصف، وتوفي فيها رحمه الله تعالى يوم كان في سجن القلعة رحمه الله رحمة واسعة. دخل السجن ووجد في السجن مجموعة من السجناء منحرفين. طبعا شيخ الإسلام لم يقتل أحدا ولم يسرق مالا ولم يهتك عرضا، إنما قال حق. يقول فوجدت رعاع من الناس مساكين، فخرج من السجن علماء. يقول ابن كثير خرج من السجن ممن كانوا مع شيخ الإسلام في السجن أناسا نعرفهم يعلمون الناس القرآن والحق والعلم. ولذلك لما سجن السجن الأخير هو كان يقول المقولة المشهورة، كان يقول أن سجنه خلوة ونفيه سياحة وقتله شهادة. ليش؟ قال لأن جنتي في صدري. ولما دخل السجن ليس عنده لا كتاب يقرأ منه ولا قلم ولا ورقة يكتب بها أو عليها، كان رحمه الله تعالى قد تعب تعبا شديدا لأنه فقد أعز ما يحتاج وما يملكه، ثم تعب ومرض رحمه الله تعالى، فأشغل نفسه ووقته بقراءة القرآن. يقال أنه ختم القرآن في تلك السجنة الأخيرة التي لم يكن عنده كتب ولا أقلام ولا أوراق، ختم القرآن 82 مرة، والثالثة والثمانين وصل إلى سورة القمر، ولكنه رحمه الله تعالى مات قبل أن يكمل ما تبقى من الخمسة أجزاء، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولما توفي في تلك السجنة دخل بعض أهل العلم عليه، لما وقفوا الجنود ينادون على القلعة أن شيخ الإسلام قد مات، يقال صلى عليه آلاف بل عشرات الآلاف من الناس، دخل عليه مجموعة من العلماء فأكملوا عنه الختمة التي لم يكملها رحمه الله تعالى. وهذا الكلام طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يثوب بعض الأعمال كقراءة القرآن والصلاة والصيام إلى الميت أجرها، أو أن يكتفى بالحج والعمرة والأضحية؟ هذا محل خلاف ليس محل بسطه في هذا المكان. ثم كانت حياة شيخ الإسلام حياة حافلة بالعلم والعطاء، ألف وكتبت فتاواه في 37 مجلد، وهي موجودة إلى يومنا هذا. هذا من غير الفتاوى التي لم تكتب، الفتاوى الكبرى في 5 مجلدات. وكذلك كان خبير في علم الفلسفة والمنطق. أنتم تعرفون أن الحنابلة يرون بدعية تعلم علم الفلسفة والمنطق، إلا من تعلم ذلك العلم للرد على أهل الباطل وفضح أهل الفلسفة والمنطق الضلال، وشيخ الإسلام تعلم ذلك العلم لذلك. كذلك له كتاب حول هذه القضايا في 7 مجلدات، تعارض النقل والعقل رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس. وله أيضا كتاب منهاج السنة، وكذلك اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، رد فيه على المخالفين. وكذلك الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يروي الإمام الحافظ ابن كثير يقول: ما ملخصه؟ أن موت شيخ الإسلام ابن تيمية كان في سحر ليلة 22 من ذي القعدة سنة 728 هجرية، مات في سجن القلعة يوم أن منعت عنه الكتب والأوراق، ثم أخذ يقرأ القرآن ويختمه حتى أنهى 82 ختمة. ثم نادى الناس المنادون واجتمعوا وحملوا جنازته وصلي على ذلك الإمام. وفقدت الأمة المحمدية المباركة بوفاة شيخ الإسلام ابن تيمية علما من أعلام أمتها، وإلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة ونحن نستشهد، وما هذا الدرس اليوم إلا جزءا من حق ذلك الإمام الراسخ في إمامته وعلمه، لأننا نعلم علم يقين أنه قد أجمعت الأمة العادلة على حب هذا الإمام وغيره من أئمة الحق والسنة. ولذلك نجد أن أهل الإسلام إذا أجمعوا على حب رجل صالح مؤمن بالله تجدون أن سيرته طاهرة عفيفة بعيدة عن الدنيا وعن الشبه التي تدخل الإنسان في متاهات كثيرة. ولذلك شيخ الإسلام تفرد رحمه الله تعالى بذلك، وقد خرج أيضا تلامذة حفظت الأمة عنهم علوما كثيرة في علم الحديث والفقه والتفسير. ونقف إن شاء الله تعالى مع بعضهم كابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، الذي هو كان أخص طلابه وأحبه إليهم وأحبه كذلك هو إليه، وسنقف إن شاء الله تعالى معه وقفة واضحة. شيخ الإسلام له موقف وكلام نفيس حول قضايا كثيرة، كتب وتكلم رحمه الله تعالى في كل شيء، في العقيدة والتوحيد والتفسير والأصول، وكذلك في الفقه وفي واللغة وغيرها، بل والفلسفة والمنطق. وحينما تكلم عن ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء قال مقولته المشهورة في كتابه الاستقامة في المجلد الأول صفحة 359 إلى صفحة 361، قال: كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول أيها الأحبة إن إرادة مثل هذا في هذا الوقت بالذات أرى أنه من الواجب بيانه، وأعلم أن أهل العلم الراسخين من علمائنا المعاصرين وغيرهم ممن سبقوهم رحمة الله عليهم تحدثوا عن هذا، وما حديثي هذه الليلة عن هذا الموضوع إلا كالذي يبيع التمر أي تمر العجو على أهل المدينة ويسقي ماء زمزم أهل مكة، لكن الواجب يقتضي ونحن نرى صحفا وكتابا وغيرهم ممن يتبنون هذه القضية ويطرحونها الليل والنهار، منهم مع الأسف الشديد من ظن الناس أنه محسوبا على أهل العلم وإن كان من المسلمين لكنه لم يعرف له سابقة علم أو تعليم أو إرشاد أو توجيه. ولذلك نرد على بعض الناس الذين يقولون إن العلماء اختلفوا في مسألة الاختلاط، أقول هذا الكلام غير صحيح وغير وارد. ائتوني بعالم رباني أجمعت الأمة على صدقه وعدله وأمانته قال بأن اختلاط الجنسين الذكر والأنثى رجال والنساء أنه حلال، ما قال بذلك إلا أناس لم يعرف لهم تاريخ لا في العلم ولا في الدعوة ولا حتى ربما في الأمانة. فنقول للمسلم الذي يريد الحق والإنصاف ابحث عن العلماء الربانيين، خذ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وخذ أقوال أهل العلم حتى المعاصرين، لكن لا تأتيني بنكرات لم يعرف لهم سابقة علم ولا تعليم ثم تقول بأنهم قالوا أو فعلوا، مع احترامنا لكل قول وأننا نقول إن كان صاحب القول عنده حجة ودليل فنحن نقبل الحق وندعن له ولو جاءنا من عدو أو من غيره، لكن إذا كان حتى من المصلحة القول أو إذا كان القول فيه مصلحة لكن هناك ما يخدم أهداف المنافقين والعلمانيين وأعداء الملة فإنه من الواجب حتما السكوت عن ذلك وعدم الخوض فيه. والله يقول في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وأمر كذلك وقل للمؤمنات. ولذلك أيضا ينادي الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الله: يا أيها النبي قل لأزواجك، أليس الله تبارك وتعالى يقول لمحمد: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثم أيضا الأدلة في ذلك كثيرة. ما المقصود بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ يقول ابن رجب: كنا نخرج في السكك فلا والله نرى امرأة، وإذا رأينا امرأة تمشي وضعت وجهها على الجدار حتى يتجاوزها الرجال. ماذا يريد أولئك الذين ينادون المرأة بالخروج والاختلاط في كل مكان، سواء كان اختلاطا على مقاعد التعليم أو في الجامعات أو في المنتديات أو في غير ذلك؟ فإن ذلك لا شك أن وراءه من الأمور السلبية والعاقبة الوخيمة الخطيرة ما وراءه. إذا كان الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان الله يأمر المرأة أنها لا تضرب في الأرض ليعلم إيش؟ هل قال الله ما يبدين ولا ما يخفين؟ ما يخفين من زينتهن، هي أخفت الزينة بمعنى أنها متحجبة متسترة، لكنها منعت من أن تضرب بقوة حينما أرادت أن تمشي، لأن ذلك فيه كذلك خطر عليها وإمالة قلوب الرجال لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: خير صفوف الرجال إيش؟ أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها خلف، وشرها أولها. مع العلم أن الجميع وجهه للقبلة، الرجال والنساء، لكن لا حفاظا على القلوب وعلى أن لا يفتن الرجال بالنساء ولا يفتن كذلك النساء بالرجال، كانت الخيرية للرجال في أول الصفوف والنساء في آخرها والعكس بالعكس. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم في هذا الحديث قال: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن، لاحظ، من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. هذا في الصلاة، في الصلاة وغير ذلك مما قال أهل العلم كالسندي وغيره. وخذ على سبيل المثال حديث ابن عباس قال: قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، لأني كنت صغير، حتى أتى العلم الذي عند جار كثير من الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. معنى أنهن كن بعيدات عن الرجال كما هو ظاهر هذا الحديث، وكذلك غيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحدثوا عن هذه القضية ووقفوا منها موقف الرجال الذين لا يريدون أن يدخلوا في أي أمر يجدون أنه شبهة ليس للنساء. يقول أبو هريرة: والله إني أستغرب من أولئك الذين يكتبون تلك الكتابات. يقول أبو هريرة: ليس للنساء وسط الطريق. ليس معنى ذلك أنك تهضم حقها، إنما معنى ذلك أنك تعين على حفظها. ليس للنساء وسط الطريق، وهذا لفظ إخبار مراده الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة النساء الرجال أثناء المشي، إذ وسط الطريق في الغالب على الرجال سلوكه، والواجب على النساء أن يتخلن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهن مع الرجال. وهذا الكلام ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنا هنا أنقل لكم كلام رسولكم عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك قول الله وأقوال الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نأخذ الهدي منهم وأن نعض عليه بالنواجذ. يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والمعنى ما دامت المرأة في خدرها لم يطمع الشيطان فيها ولا في إغواء الناس بها. وكذلك أسامة بن زيد أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والحديث وصف النبي النساء بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ والدليل أيضا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة حينما استأذنت المرأة النبي في الجهاد فقال: جهادكن الحج. يقول العلماء: لأن الجهاد القتال يعرض المرأة إلى أن تتكشف وأن تحتك بالرجال ولا تستطيع أن تنفرد، بخلاف ما يكون في الحج فإنه بإمكانها السترة، أن تكون مع محرمها وأن لا تخوض خوضا قويا حتى لا يكشف لها منها عورة، ولا تمس كما لو كان سيكون ذلك في الجهاد. وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، حتى أن الذين يقولون بأن المرأة تطوف مع الرجال في مكة الآن في حول الكعبة، أرد عليهم بقول إبراهيم النخعي، اسمعوا هذا القول، يقول: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. ذكر ذلك الفاكهي في أخبار مكة المجلد الأول صفحة 252. وهذا الأثر فيه هدي الصحابة رضي الله عنهم بمنع الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، فمنعه في إمكان العمل والتعليم من باب أولى. ولذلك أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدثت عن ذلك، عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعة واستلمت الركن مرتين أو ثلاث. فقالت لها عائشة: لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ تقول عائشة: لو كبرت كان أفضل، حتى لا تدخلي وتدافع الرجال وتخالطيهم. ففي هذا الأثر أنكرت عائشة على المرأة التي زاحمت الرجال لاستلام الركن. ثم قال علي بن أبي طالب: ألا تستحيون، ألا تغارون، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. وهذا فيه أيضا أثر ينكر علي بن أبي طالب خروج النساء إلى الأسواق ومزاحمتهن للرجال. كذلك أبي سلامة يقول: رأيت عمر بن الخطاب أتى حياضا عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، فضربهم بالدرة، ثم قال لصاحب الخوض: اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا. كل ذلك وغيرها من الأدلة والآثار التي تثبت أن مزاحمة ومخالطة الرجال باتفاق العلماء قديما وحديثا أنه حرام ولا يجوز إلا ما اضطر إليه الإنسان بحدود وشروط وضوابط يعرفها العاقل فضلا عن أهل العلم والمتعلمين. فإنني أوصي نفسي وإخواني المسلمين من الرجال والنساء أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما ولاهم الله، وأن يتقوا الله أيضا في نشر وترويج الخلاف الذي يدور وما يقوله بعض المتعالمين على السنة والشريعة الذين ربما غاب عنهم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وما تحدث به في قضية الاختلاط، لأن ذلك خطره على أمة الإسلام ظاهر بين، والله يتولى المسلمين سبحانه وتعالى بولايته. وأقف إن شاء الله تعالى بعد الأذان مع ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق في منهاج السنة عن تلك الفئة الباغية الرافضة التي تحدث عنها في كتابه رحمه الله تعالى. والذي يعرف سيرة شيخ الإسلام ويتتبع ما كان عليه شيخ الإسلام، حتى أنه من حدة رأيه أو تمسكه بالدليل والكتاب والسنة اتهم رحمه الله تعالى بالتشدد، وهذا ليس بصحيح. هو نعم شديد على أهل الباطل، شديد على أهل البدع والخرافات والمخرفين والمضيعين الذين أرادوا أن يخلطوا الحق بالباطل ويلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون، ومن جملة أولئك الرافضة. وقد ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موضع أنهم عداوتهم للإسلام والمسلمين أشد على المسلمين من عداوة اليهود والنصارى، وأنه متى دام قامت دولة لليهود أو النصارى فإن خلفها كذلك الرافضة الشيعة الذين يقفون خلفهم. وتكلم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا طويلا حول الخيانات، وكذلك حول معتقدهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بين إفراطهم أو تفريطهم، وذكر منهج أهل السنة والجماعة في أن يكونوا أمة وسطا. ولما تكلم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته المشهورة حينما قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة، كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل، إلى آخر ما قال في 16 بيتا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم أيضا حينما يتكلم أمثال هؤلاء ويتحدثون ويسبرون تلك الفئة، بدءا بأجدادهم القرامطة ومجوس العصر الذين كانوا سببا في إشعال الفتنة من أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى يومنا هذا، وتجدون الآن على سبيل التخصيص الاثنى عشرية الشيعية، ما من موقع الآن في وقتنا المعاصر فيه حروب دامية أو مشاكل ظاهرة إلا وتجدون خلفها في الغالب الشيعة الاثنى عشرية، خصوصا في الجزيرة وما حولها. وهذا أيضا يعطي دلالة واضحة أن كلام أولئك من أهل العلم لم يكن كلاما مبنيا على توهمات أو أنها انتقام من أفراد أو أشخاص أو فئات، إنما قضية معتقد، لأنهم يعلمون علم يقين أن الذين حاولوا بل قتلوا الصحابة رضي الله عنهم وبدأوا يكذبون على الدين بدءا من عبد الله بن سبأ وغيرهم من المجوس الذين فعلوا بالتاريخ ما فعلوا، ثم بعد ذلك يقتلع الحجر الأسود ويؤخذ عند القرامطة أكثر من 22 سنة، حتى أن قائلهم يقول في ذلك الوقت والناس يطوفون بالبيت منهم من يقتل ومنهم من يجلد، وهو يجلس على باب الكعبة يقول أن الخلق الذي كان يراهم يقتلون أمامه أن الله يخلقهم يقول وأفنيهم أنا. كل هذا فيه دلالة على الكفر، حتى قال حينما اختلع الحجر الأسود واقتلع قال أين ربكم يدافع عنه، وأين طيركم الأبابيل التي أرسلت على أبرهة في ذلك الوقت الذي هاجم الكعبة في ذلك الوقت. ثم تأتي إلى التاريخ تجد أيضا العجب العجاب فيما يتعلق، ووصفهم شيخ الإسلام بأوصاف حتى من بعض أرذل من بعض الحيوانات، حينما يقولون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي حينما كان يدلعها أو يدللها أو يداعبها بقوله يا حميراء، بمعنى أن خدودها حمر، ثم يقولون المقصود بذلك أنها أكرمها الله وأكرمكم والمسجد أنها بمعنى أنها حمارة. ولذلك قال اليهود أو الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. فما من فتنة اليوم وما يحدث اليوم أيضا في جنوب بلادنا حماها الله ونصر إخواننا الجيش هناك المرابطين إلا كان وراءه أولئك من الحوثيين الاثنى عشرية وغيرهم من الرافضة الذين يدعمونهم في إيران وفي غيرهم. أعتقد أن المسلم إذا أدرك مثل ذلك وعلم أن المسألة مسألة ليست جديدة، بمعنى ليست طارئة على الدين حتى يتحدث عنها المتأخرين، وقد تكلم المتقدمون والمتأخرين عن هذه القضية وأوضحوا الحقيقة الواضحة البينة فيما يتعلق حتى بالأهداف السياسية. يعني خذ على سبيل المثال هناك أطماع من الشيعة في إيران في هذه البلاد، بلاد الحرمين السعودية وفي غيرها، وهي مربط الفرس عندهم والمحطة الأولى في تصدير ثورتهم، ولم يخفوا هذا الهدف منذ أن استلموا زمام الحكم في إيران في 17/3/1979 ميلادي. أقاموا احتفالات رسمية وجماهيرا في الأحواز، الحوزة طبعا مكان يقصد فيه طلب العلم عندهم، لما أقاموا بمناسبة انتصار ما أسموه بالثورة الإسلامية، كانت أهم فقرات خطبة ألقاها محمد مهدي صادقي، ومما قاله الخطيب يقول لنا خطوتان مباركتان، الأولى أن نبني الجمهورية الإسلامية في إيران ونزيل الكوارث والعراقيل التي تحول بيننا وبين تحقيق أمنياتنا وهي الجمهورية الإسلامية. ثم ذكر بعد ما كمل الأمر وبعدما قمنا يقول وثبتنا على أقدامنا سوف ينتقل المجاهدون المسلمون إلى القدس وإلى مكة وإلى أفغانستان وإلى مختلف البلاد لنحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم أن الملك أي الحكم، يقول إن الحكم إلا لله فهو خير الفاصلين. وأضاف هذا الخطيب قال: أصرح يا إخواني المسلمين في المشارق الأرض وفي مغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن، قال يحتلها شرذمة أشد من اليهود، إلى غير ما قالوا، حتى تكلم في كلام لما قال لأنهم في هذا البلد الحرام، وكان ذلك الكلام يقول في هذا الشهر الحرام في ذو القعدة الماضي هاجموا على مجموعة من تكارنة السود المسلمين، وتكلم كلاما طويلا. ثم أقول أهمية هذه الخطبة وملاحظاتي عليها: أولا أنها رسمية أذاعتها صوت الثورة الإسلامية من عبدان، وذلك كان الساعة 12 ظهر يوم 1979 شهر 3/17. هذا من جهة. من جهة ثانية، المكان الذي جرى فيه الاحتفال هي أرض عربية، الأحواز، اغتصبها الفرس عام 1925، وكذلك ضموها إلى مملكتهم، ولسان حال الخطيب كما هو لسان مقاله: لن نتوقف عند هذه الحدود، وما زلنا نعمل من أجل تصدير ثورتنا إلى خارج الخليج والحجاز وفلسطين وبقية بلدان العالم الإسلامي. ومن جهة ثالثة، في 20/3/1979 نقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر خاصة بأن هناك ناطقا رسميا في طهران اعتذر عن كلام مؤسف نقله راديو عبدان عن العراق، وهو هذه الخطبة. طبعا أشار الخطيب للعراق وطردها للخميني، وقال أيضا: أجل لم تكن العراق مسلما ولا كويتا مسلما ولا حجازا مسلما ولا 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 إلى آخر ما قال. ولكن هذا الناطق الرسمي الذي نقلت عنه صحيفة الوطن لن يعتذر عما قاله عن السعودية وغيرها من البلدان، اعتذر فقط فيما يناسبه، أما ما قيل عن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية فما لم يكن لهم في ذلك اعتذار. ثم إننا نقول: نحن أتوقع في هذا الوقت لا نحتاج اليوم إلى كثرة إثبات دليل على عداوة أولئك، فإن العداوة أصبحت اليوم ظاهرة. وأنا أنصح الحقيقة بقراءة ما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام، لأنك إذا عدت إلى ذلك ورجعت إليه ستجد أن هذا الإمام وقف حتى على مكامن الدقة التي ربما لا تراها اليوم في واقعك ملموسا، لكنك مع تتبع الأخبار والآثار وتتبع التاريخ ستجد أن ما ذكره حقيقة، بل تكلم رحمه الله حتى عن بعض الأمور المتوقعة التي اليوم أصبحنا نراها عيانا تطبق وتقال وينادى بها. أسألكم بالله، اليوم يخطب بعض خطبائنا ودعاتنا ومصلحينا وبعض كتابنا الجيدين، وإذا تحدثوا عن حق من حقوقنا المشروع، اليوم نحن على سبيل المثال نعاني من الحوثيين وهم شيعة في جنوب بلادنا حماها الله، فلو تحدث أي متحدث قامت الدنيا ولم تقعد، وربما وصل الأمر إلى قيادات ترد على رجل واحد ممن كتب أو تكلم أو قال حق دون أن يشتم أو يسب أو يتهجم، وحتى ولو وضح معتقد أفراد وأشخاص كانوا يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعتقد أن الله جعل لنا مشروعية ذلك والحق فيه دون أن نظلم أحدا أي نزيد عليه ما لم يكن فيه، لأن الله أمرنا كذلك بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم أيضا الكثير من الناس اليوم، وهذا يأتينا اتصالات متتابعة من كثير من الناس، هناك قنوات لهم كثيرة تبث فضائيا يتابعها بعض العوام والجهال خصوصا من الصبيان والشباب والصغار، وربما صدقوا بعض ما يقال أو بعض ما ينشر أو بعض معتقداتهم في مواويلهم وفي حوزاتهم وفي حسينياتهم، وتلك النداءات بأصوات قد تجذب السامع إليهم. وهذا أيضا يجب على المسلم أن يتنبه إليه، لأن المسألة خطيرة على معتقدك أيها المسلم الموحد، ثم بعد ذلك خطيرة حتى على ديانتك، وخطيرة حتى على تربيتك وسلوكك وعلى إيمانك، وربما حتى على بلدك وعلى أهلك. أعتقد أن المسلم إذا تعلم ذلك وعلمه أصبح إن شاء الله واضحا أمره إليه، بينا أمر أولئك. وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل السنة قد بين الأمر الذي أوجبه الله عليه في تلك الفئة وفي غيرها، ورد على غيرهم أيضا من الصوفية والجهمية والقدرية والمعتزلة وغيره من أصحاب الانحرافات في كتب ورسائل. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ورحم علماء الأمة الأفذاذ أينما حلوا وأينما كانوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. أكرر مرة أخرى على تأليف الكتب التي ذكرت للإحاطة، وإني داع فأمنوا. اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا، أنت ولينا ومولانا وناصرنا، أنت الله رب العالمين، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي النار سطوتك وفي الجنة رحمتك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت على كل شيء قدير، أنت الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. نسألك اللهم في هذه الساعة الكريمة الطيبة وفي هذا الجامع الكريم الطيب يا رب العالمين أن تحرم هذه الوجوه عن النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا عن النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا طاهرة سليمة عفيفة نقية مليئة بالإيمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وخالقنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر جنودنا البواسل المرابطين المجاهدين على حدودنا وجنوب بلادنا. اللهم سدد آراءهم ورميهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم اجعلهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلهم قوة عظيمة في وجه الأعداء. اللهم كثرهم في أعين أعدائنا الحوثيين، وقلل أعداءهم في أعين جنودنا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أفغانستان والعراق وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي لبنان وفي باكستان وفي أثيوبيا وفي الصومال وعلى كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى، وولي على المسلمين خيارهم، وجنبنا وإياهم ولاية أشرارنا وأشرارهم، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا، مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم يا ربنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحم حنين الحانة وارحم أنين الآنة، وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء، وأن يجمع كلمتنا على البر والتقوى، وأن يكفينا شر الأشرار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة للجميع من أولئك الرجال الصادقين الأعلام، وكان لهم سهم كبير في الإسلام ويقتدون بأولئك الرجال، وأقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.